ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم في كتاب الرضاع أو كتاب النكاح إلى باب استحباب نكاح البكر، وذكر رحمة الله عليه في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث طويل عظيم الفوائد، أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه في 25 موضعا، وأخرجه الإمام مسلم هنا عن 6 من التابعين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقرأنا في المرة الماضية طريق محارب وهو ابن دثار عن جابر بن عبد الله، وقرأنا طريق عمرو بن دينار، وقرأنا طريق عطاء، وقرأنا طريق الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. ونقرأ الآن الطريق الخامسة، وهي طريق وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رجح أن هذه الغزاة هي غزوة ذات الرقاع، وذكرنا أنها سميت بذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فيها حفاة يمشون على الحصى والحجر، فنقبت يعني أرجلهم فلفوا عليها الرقاع وهي الخرق. قال جابر فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر؟ قلت نعم. قال ما شأنك وفيه تتبع وتفقد الإمام أو الإمام والحاكم لأمر رعيته، والحاكم إن لم يتفقد أمر رعيته فإنه يسأل يوم القيامة عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الإمام، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. وذكرنا قبل ذلك حديثا لعلكم تذكرونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة، لو كان رجل أميرا على عشرة ومتوليا عليهم وضيع شأنهم فإن الله عز وجل يسأله يوم القيامة عن هذا التضييع. وما يموت إمام غاش لأمته إلا والله عز وجل يوم القيامة سائله. ولذلك ولاية أمور الناس من الأمر الشاق، وكل من تولى أمر الناس فالواجب على الرعية أن ينصحونه ويترفقون به ويكتبون إليه ولا يشهرون باسمه على المنابر، وإنما ينصحونه فيما بينه وبينهم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمور، فإن ذلك أدعى لقبولهم وخضوعهم وقبولهم لما ينصحون به، والأدلة على ذلك واضحة. وقد كتب الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه كتابا في ذلك، وسماه المعلوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فينبغي على السني الذي يريد أن يسير على درب أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذا الكتاب وغيره من الكتب التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإن هناك أناسا ضلوا في هذا الباب وضلالهم فيه كبير عظيم، ويتمادى بهم الأمر حتى يكفروا الحكام ويخرجوا عليهم. وفي ذلك من الشرور ما لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، أي تعب، فتخلفت. فنزل فحجنه بمحجنه، يعني ضربه بالمحجن، والمحجن يعني مثل العصا. ثم قال: اركب. فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لما ضربه بالمحجن أسرع الجمل حتى إن جابرا لا يستطيع أن يكفه عن السير. وسوف يأتينا الآن أيضا من بركاته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته مع جابر في هذه القصة، أن عبد الله ابن حرام والد جابر مات وعليه دين كثير، فلما حان موعد الجذاذ، جذاذ النخل وجمع التمر، جاء الغرماء أصحاب الديون، فطلب منهم أن يضعوا عن والده فأبوا، فاستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيدر التمر كلا على حدة، يعني اجعله في أكوام. فجعل عذق ابن زيد على حدة، هذا نوع من التمر، وجعل اللين على حدة نوع آخر، وجعل العجوة على حدة، هذه ثلاثة أنواع كان يزرعها جابر رضي الله عنه. وقد سمعتم أن فيها العجوة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العجوة حديث، وهو أنه من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لا يمسه في هذا اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لا يمسه في هذا اليوم سم ولا سحر. وهل يتعلق هذا بتمر العجوة أم بأي تمر من تمور المدينة؟ الظاهر أن ذلك يتعلق بهذا النوع من التمر حسب ما سمعتم في الحديث، مع أن بعض علمائنا يقولون هذا الحديث جار على أي نوع من تمور المدينة. المهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على أكبرها، على أكبر بيدر، أكبر كوم، وجاء الغرماء فكال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن آخرهم. قال جابر: فبأبي هو وأمي لقد قام عن البيدر ولم ينقص منه تمرة واحدة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم مع جابر، بالإضافة إلى هذه المعجزة. وهذه المعجزات يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه حتى يكون ذلك أدعى لأن يصدقهم الناس فيما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. قال: فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم. وذكرنا في المرة الماضية أنه يجوز للتابع أن يتزوج بدون علم الرئيس. التابع يعني واحد من الرعية يجوز له أن يتزوج دون إعلام الرئيس، بل لو فاجأنا أحد إخواننا وقال: لقد تزوجت بالأمس، طالما أنه تزوج الزواج الشرعي بالولي والشاهدين وأعلنه وعلم جيرانه بهذا الزواج الذي يتميز عن السفاح، ثم جاءنا وأخبرنا، فلا نجد في أنفسنا عليه، فلا نجد في أنفسنا عليه، ولا نغضب ولا نحزن لأن لم يدعنا إلى عرسه. فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ حضه النبي صلى الله عليه وسلم على بكر، وسوف نذكر كما عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الأبكار وقال: فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. وهذه الأخيرة: وأرضى باليسير، عند الطبراني: فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، يعني تكون ولودا كثيرة الولادة، بخلاف من يكون رحمها ساكن وبالتالي يعني لا تحمل من زوجها. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. ونعم ما فعله جابر رضي الله عنه، حيث اختار يعني حظ أخواته على حظ نفسه، اختار حظ أخواته على حظ نفسه، فالذي يهمه أن تكون زوجه يعني عاقلة وسديدة تقوم على أمر أخواته قبل أمر نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك قادم، يعني إلى المدينة، فإذا قدمت فالكيس الكيس. الكيس الكيس فسره الإمام البخاري بأنه طلب الولد وكثرة الجماع حتى يصل إلى هذا المطلوب. الكيس الكيس يعني طلب الولد. وسوف يأتينا عند ابن حبان يعني بيان لهذا عندما نتعرض لفوائد الحديث عند الإمام البخاري رحمة الله عليه. ثم قال: أتبع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية، والأوقية 40 درهما. اشتراه مني بأوقية يعني 40 درهما، وهذا هو الراجح. وذكر الإمام البخاري أن الرواة اختلفوا في هذا الثمن، ثم رجح هذا القول وهو بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقدمت بالغداة، بالغداة يعني بعد طلوع الشمس في أول النهار. قال: فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، جاءه ليعطيه الجمل، لأنه سوف كما سنبين إن شاء الله أن جابر اشترط ظهره إلى المدينة، يعني لما وافق جابر على بيع الجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجل له الثمن، ويستفاد من ذلك البيع بالدين يعني تأجيل الثمن، وجابر اشترط ظهره إلى المدينة يعني أنه يركبه إلى المدينة، ثم بعد أن يصل إلى المدينة يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن جابرا جاء ليعطيه الجمل ويأخذ الثمن، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. دع جملك، اربط الجمل خارج المسجد، وادخل فصلي ركعتين. هاتان الركعتان سنة، وتسميان ركعة القدوم من السفر، وهاتان الركعتان لا يفعلهما الآن إلا من رحم الله تبارك وتعالى، سنة مهملة الآن، يسن لمن قدم من سفر أول ما يبدأ يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. ثبتت هاتان الركعتان من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم كما سنبين إن شاء الله. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ادخل فصلي ركعتين، ادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، وفيه الوكالة، وكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في قضاء الدين، فنستفيد من هذا التوكيل في قضاء الدين. قال: فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، يعني وزن له الأوقية وزاده قيراط، زاده قيراط، فكان جابر رضي الله عنه يحتفظ بهذا القيراط في جرابه ويقول: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيراط، زاده قيراط ويقول: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت معه حتى جاء أهل الشام في زمن الحرة لما اعتدوا على المدينة فأخذوها، فأخذوا هذه الزيادة. قال: فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا. فدعيت فقلت: الآن يرد علي الجمل، هيرجع في البيع الآن، يقول: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن يعني يرد علي الجمل ويأخذ الثمن، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. جابر يقول: كنت أكره هذا الجمل. فقال: خذ جملك ولك ثمنه. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إذا كان عنده شيء صلى الله عليه وسلم كان لا يبخل به على الناس، وما سأله سائل أبدا إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. هذه كانت طريق وهب بن كيسان عن جابر. السادسة والأخيرة في صحيح مسلم، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان التيمي قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة، وأبو نضرة مشهور بالرواية عن جابر، واسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة، المنذر ابن مالك ابن قطعة، هذا أبو نضرة. عن جابر بن عبد الله قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، والناضح هو الجمل الذي يستقى عليه الماء، هذا الناضح، فسمي الجمل بوظيفة من وظائفه، بوظيفة من وظائفه لأنه ينضح عليه الماء يعني يستقى عليه الماء. قال: إنما هو في أخريات الناس، إنما هو في أخريات الناس، يعني الجمل كان متأخرا. قال: فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نخسه، أراه قال بشيء كان معه، وعرفنا هذا الشيء في الرواية التي قبلها وأنه محجن. قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس، يعني الجمل، ينازعني حتى إني لأكفه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعني بكذا وكذا؟ فيه أن البائع له أن يحدد الثمن. قال: أتبيعني بكذا وكذا؟ ولذلك أنا أؤكد على هذا في كل مرة وفي كل درس من هذه الدروس، أن الوحي كله مبارك، أي كلمة في القرآن بل أي حرف وأي كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملتها فيمكنك أن تخرج بها بحكم ودليل على شيء نحتاجه في حياتنا. أتبيعني بكذا وكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو المشتري، احنا قلنا الباء أخطأنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو المشتري، فيجوز للمشتري أن يحدد السعر، ويجوز لك أن تذهب إلى السوق وتقول: يا فلان أتبيعني هذا الخيار مثلا بكذا وكذا؟ هذا يجوز، فإن وافق كان بها، وإلا تماكسه وتناقصه حتى تستقر على ثمن معين. أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت هو لك يا نبي الله. وهذا من كرمه رضي الله عنه، قال: هو لك يا رسول الله. قال: أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت هو لك يا نبي الله. قال: وقال لي: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: ثيبا. قال: فهل تزوجت بكرا تضاحكها وتضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال أبو نضرة وهو راوي الحديث: فكانت كلمة يقولها المسلمون. إيش هي هذه الكلمة؟ افعل كذا وكذا والله يغفر لك. فهذه السنة تعلمناها الآن، عندما تطلب من أخيك شيء تقول مثلا: اتصل بي الساعة كذا والله يغفر لك، هات الكتاب الذي عندك والله يغفر لك، أعطني كذا والله يغفر لك. قال أبو نضرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون، افعل كذا وكذا والله يغفر لك، والله يغفر لك. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من حديث جابر، والإمام مسلم هنا ذكره من يعني من طريق ستة رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في 25 موضعا، ومعنى ذلك أنه استفاد منه 25 حكما. فتعالوا بنا نمر على هذه المواضع يعني باختصار ونستفيد ما فيها. الموضع الأول برقم 43، قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال البخاري: وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. هذا عن كعب بن مالك. تعرفون أن الإمام البخاري عندما يذكر بابا يأتي بأدلة، ففي هذا الباب صلاة ركعتي القدوم من السفر جعل هذا الحديث، وهو حديث جابر، ثم ذكر حديث آخر وهو حديث كعب بن مالك. إذن عندنا حديثان في هذه المسألة. الحديث الأول حديث كعب بن مالك قال: كان النبي، كان هذه صيغة تدل على الاستمرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، ما بدأ بالبيت، بدأ بالمسجد فصلى فيه. على الله يملأ الله ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. إنسان كان في سفر طويل وفي شوق إلى أهله، ومع ذلك عندما يقدم أول ما يقدم يأتي إلى المكان الذي يحبه أولا فيركع فيه ركعتين. هذا بالنسبة لحديث كعب بن مالك. وأما حديث جابر فكما سمعتم، لما جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده على الباب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أدخل فصلي ركعتين. قال الإمام النووي: وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينوي بها صلاة القدوم. إذا عرفنا هذه السنة وتسمى صلاة القدوم من السفر. هذا الموضع الأول. موضع آخر برقم 1801، قال: باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. لا يطرق أهله ليلا إذا بلغ المدينة. وهذه المسألة سوف تأتينا الآن مرة أخرى، وملخصها الآن أنه إذا كان الرجل يعني غائبا عن أهله مدة، إذا كان الرجل غائبا في سفر أو نحوه عن أهله مدة، فلا يجوز له أن يطرقهم ليلا، وحد العلماء ذلك بعد العشاء. قالوا: بعد العشاء لا يأتي ليلا. إذن ماذا يفعل؟ يأتي إلى أي مكان؟ يأتي إلى المسجد ويصلي فيه حتى يدخل عليهم في الصباح مثلا، إلا إذا أخبرهم قبل أن يأتي، وهذا متيسر في هذا الزمان. فمثلا أنت قادم من العمرة، وصلت إلى الغيفات أو البطحة، تتصل بأهلك وتقول: يا جماعة أنا الآن في كذا وقادم. فإذا أخبرتهم فيجوز لك أن تدخل عليهم ليلا، حتى ولو كانت الساعة الثانية أو الثالثة بالليل. لماذا؟ هذا من مصالح الشريعة ومن أحكام الشريعة السديدة، وكلها سديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، حتى تتهيأ المرأة لزوجها، فإذا اقترب منها لم ير منها إلا كل طيب. وأما لو فاجأهم ووجدهم على حالة قذرة، فهذا يسبب النفرة بين الزوجين، انظر إلى هذه الحكم وهذه الأحكام التي سنها لنا ربنا الرحمن وبلغها إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نعرف هذه المسألة أنه لا يطرق أهله ليلا إلا أن يخبرهم. ولذلك في هذا الحديث كما مر علينا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. فيقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، فهذا فيه دخول بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يطرق أهله ليلا. وفي حديث جابر قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء، فنقول هذا كان قبل العشاء. أو يقال كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصبيان إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصبيان إلى المدينة فأخبروا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون، فهذا يعني لا يعارض هذا. هذه حكمة من الحكم. حكمة أخرى كما ذكرها الإمام البخاري قال لئلا يتخونهم ويقف على عثراتهم، لئلا يتخونهم، ربما لو فاجأهم وجدهم على حالة لا ترضيه، والإنسان مأمور بالستر، ربما يجد معها رجلا، فلو وجد فعلا هذا الرجل ثم قام ومشى ولم يعلم به الزوج والله عز وجل ستر، فأنت مأمور يعني بالستر، ومأمور بأن تبتعد عن المواطن التي يحصل فيها سوء الظن. في موطن معين إذا وجدت فيه سوف يحصل سوء الظن بأخيك، نقول ابتعد عن هذا الموطن، ابتعد عن هذا الموطن. ويذكرون أن بعض الناس خالفوا هذا الحكم فوجدوا ما يسوءهم، يعني يذكرون أن رجلا خالف هذا الحكم وطرق أهله ليلا فوجد معها رجلا فوجد ما يسوءه. بل ذكروا أن عبد الله ابن رواحة أيضا يعني دخل على أهله ليلا، لكن هذا كان قبل الحكم، هذا كان قبل الحكم. وأما الرجل الأول خالف وعصى، أما عبد الله ابن رواحة طرق أهله ليلا قبل يعني أن ينزل الوحي بهذا الحكم، فوجد امرأة مع امرأته تمشطها، والبيوت ما فيها يعني إلا مصابيح قليل، فوجد امرأة مع امرأته تمشطها فرفع السيف وهم بها، يعني كاد أن يقتل هذه المرأة لأنه حسبها رجلا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يمتثل الأحكام الشرعية حتى لا تقع عينه على ما يسوءه، على ما يسوءه. الموضع الذي بعد ذلك برقم 2097 قال باب شراء الدواب والحمير. باب شراء الدواب والحمير، شوف كيف الإمام البخاري يستنبط هذه الأشياء، باب شراء الدواب والحمير، لأنه ربما يأتي شخص ويقول هذه الدواب يعني مباحة مشاع للجميع ولا تباع ولا تشترى، بل من وجد مثلا حمارا أو جملا فيأتي به ولا يلزم من ذلك البيع والشراء، بل ربما لو وجد بغلا أو حمارا أو جملا عند صاحبه يقول هذه لا تباع ولا تشترى ويأخذه. فبوب الإمام البخاري وقال باب شراء الدواب والحمير. والذي لا يتأمل في تراجم البخاري ربما يعني يقول ما فائدة هذه الترجمة، فيقول باب شراء الدواب والحمير. قال وإذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل أم يشترط في القبض قدر زائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى من جابر الجمل لم يقبضه حقيقة، ولكنه يعني قبضه تقديرا وعرفا. ولذلك هل يشترط في البيع القبض؟ لا يشترط القبض، لا يشترط أن تقبض، وإنما يمكن أن تأخذه بعد مدة أو بعد أجل معين. في موضع آخر برقم 2309 قال: باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس. إذا وكل رجل رجلا أن يعطي ولم يحدد له قدرا معينا، فأعطى على ما يتعارفه الناس، فنقول هذا يرجع فيه إلى العرف، وكل الأحكام التي لا تقدير لها في الشرع فالمرجع فيها إلى العرف، كما قال أحدهم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني إذا جاء حكم من الشرع الشريف ولم يحدد قدره، ففي هذه الحالة يعمل بالعرف، يعمل بالعرف. فأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا أن يعطيه الثمن، وقال له يعني أرجح وزده، فزاده بلال من عنده قراطا، فهذه الزيادة ترجع أو موكولة إلى رأي الوكيل، موكولة إلى رأي الوكيل. فالوكيل إذا لم يحدد له موكله يعني شيئا معينا، فالمرجع في ذلك إلى رأي الوكيل وإلى العرف. طيب، برقم 2385 قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، اتفقت مع رجل على سلعة معينة وبثمن معين، وهذا الثمن ليس عندك الآن، ليس بحضرتك، فهذا يجوز، يجوز ويصح البيع إن لم يكن عندك الثمن واتفقت مع المشتري أو مع البائع أنك سوف تعطيه يعني الثمن بعد مدة معينة، فلا يشترط عند البيع حضور الثمن، لا يشترط عند البيع حضور الثمن. والدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى منه الجمل لم يعطيه الثمن في الحال، وإنما يعني قال له أعطيك هذا الثمن عندما نصل المدينة. وإذا عرفنا هذا فيتبين لنا ضعف الحديث الذي روي عن ابن عباس مرفوعا. هناك حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف. عرفنا ضعفه من ماذا؟ من هذا الحديث الصحيح. إذن قد يستدل على ضعف حديث بورود حديث صحيح في المسألة يعارضه، بورود حديث صحيح في المسألة يعارضه. إيش هو هذا الحديث الضعيف؟ قال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه. هذا ضعيف، لا أشتري ما ليس عندي ثمنه، هذا الحديث ضعيف، وهو ضعيف أصلا سندا. ومما يبين ضعفه أن هذا الحديث الصحيح الآخر يخالفه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل ولم يكن معه الثمن في السفر، وإنما أعطى له الثمن عندما وصل إلى المدينة. طيب، موضع آخر برقم 2394 قال: باب حسن القضاء. باب حسن القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فأنت مأمور بحسن القضاء، إذا كان عليك دين لأخيك فأحسن له القضاء، اتفقت معه على موعد معين فأوفي له بالموعد وسدد ما عليك. الشريط يقلب لوحده. وحسن القضاء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة وكل بلالا أن يزن له هذه الأوقية، وقال زده، فهذا من حسن قضائه صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام البخاري في هذا الباب، وهو باب حسن القضاء، حديثا آخر أن رجلا كان له على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، كان رجل له على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، يعني جمل في بسن معين، وليكن مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات، فجاءه يتقاضى يقول له أعطني حقي، فلم يجد إلا سنا فوق سنه، يعني هو كان له جمل مثلا عمره 5 سنوات، فلم يجد إلا جمل له 6 سنوات سنا فوق سنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقال الرجل أوفيتني أوفى الله بك. دعا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أوفيتني أوفى الله بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكل خيرية من هذه الخيريات تتنزل على موضع معين، ويكون المقصود بها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض على هذا الشيء المذكور في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. موضع آخر برقم 2405 و2406، قال باب الشفاعة في وضع الدين، وقد سمعتم القصة. لما جاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع في أو أن يشفع وأن يعني يكلم هؤلاء الغرماء في أن يضعوا من دين أبيه، فقال باب الشفاعة في وضع الدين، وليس فقط الشفاعة في وضع الدين بل الشفاعة في كل ممكن. فإن استطعت أن تشفع شفاعة تخدم بها أخا لك فافعل، كما قال ربنا تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، سيئة يكن له كفل منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أخ لك له حاجة في مؤسسة معينة أو عند كبير من الكبراء، وأنت يمكنك أن تكلم هذا الكبير أو رئيس هذه المؤسسة في أن يعني يلبي رغبة هذا الأخ فافعل، يصيبك من هذه الشفاعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. موضع آخر برقم 2470، قال باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. لله دره عالما وفقيها ومحدثا الإمام البخاري رحمة الله عليه، يقول: باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. يعني لو كان معك بعير فيمكنك أن تربطه على باب المسجد وأن تعقله على البلاط، على البلاط يعني على الحجارة، ولكن بشرط ألا تضره هذه الحجارة. لو كانت الحجارة هذه تضر الجمل الذي سوف يربط على هذه الحجارة فلا تفعل، لأن هذا من الرفق بالحيوانات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني أنت مأمور بالإحسان إلى هذه الحيوانات. الدليل أن جابر رضي الله عنه لما جاء ربط جمله على البلاط، على حجارة المسجد، وهي حجارة كانت عند باب المسجد. موضع آخر برقم 2603 و2604، قال: باب الهبة المقبوضة والغير مقبوضة. الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، يعني إذا أردت أن تهب شيئا لشخص فيجوز أن يكون هذا الشيء في حوزتك ومعك، ويجوز أن يكون هذا الشيء ليس معك ولكن تهبه لهذا الشخص. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الجمل لمن؟ لجابر، قبل أن إيش؟ قبل أن يقبضه. فيجوز الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، يعني إذا كان الشيء الموهوب معك أو إذا كنت قادرا على تسليمه فيجوز هذا وهذا. موضع آخر برقم 2718، قال: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. هذا مهم. إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز له ذلك. يعني إذا بعتني سيارة واشترطت علي أنك تركبها إلى مكان معين، كنت أنا وأنت مثلا في أبو ظبي وبعتني هذه السيارة وقلت لي بشرط أن أركب هذه السيارة إلى دبي وأسلمها لك في دبي، يجوز هذا، جائز. وهذا مذهب الإمام البخاري والأوزاعي وابن شبرمة قاضي الكوفة المشهور وأحمد وإسحاق وأبو ثور وطائفة من محققي المحدثين. وأما جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز. جمهور العلماء يقولون هذا لا يجوز. لماذا يا جمهور؟ يقولون لأنه لا يجوز بيع وشرط، طالما أنك بعت فليس لك أن تشترط. يقولون لا يجوز بيع وشرط، ويقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا. بيع الثنيا، الثنيا يعني هو أن تبيع شيئا وتستثني، وذلك أن جابرا باع واستثنى إيش؟ استثنى أن يحمله إلى المدينة. فهم يقولون تبيع، لأن هذه الاشتراطات، هذه الشروط وهذه الاستثناءات ضد عقد البيع، لأن عقد البيع معناه هو أن ينتقل الشيء المبيع إلى المشتري ولا يكون للبائع عليه أي تصرف ولا أي ملك، يقولون هذا. ولهم في ذلك أدلة، أدلة نقلية وأدلة عقلية. والذي يهمنا الآن هو هذا. وأكبر ما يستدل به للذين قالوا بالجواز هو قول جابر رضي الله عنه قال: فبعته واشترطت فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قاله: فبعته على أن، إيش معنى على أن؟ يعني شرط. قال: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. فهذا شرط واضح. هم يقولون ماذا الجمهور جوابا على هذا الحديث؟ يقولون هذا ليس بشرط من جابر، وإنما هي هبة من مين؟ من المشتري، من النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤولون. والصحيح أنه يجوز مثل هذه الشروط. وأما الشروط التي لا تجوز فمثل مثلا أن أقول لك: بعتك هذه الجارية بشرط ألا تطأها. هذا شرط باطل. ليش؟ لأنه يضاد البيع. الذي اشترى الجارية لماذا اشتراها؟ اشتراها ليطأها. فأنت اشترطت عليه وتقول: بعتك هذه الجارية بشرط ألا تطأها، نقول هذا شرط باطل. أيضا من الشروط الباطلة أن يقول: بعتك هذه الدار بشرط ألا تسكنها، هذا أيضا شرط باطل. فهذه هي الشروط الباطلة. وأما لو اشترط شيئا معينا إلى أجل معين فيجوز. يقول له: أنا بعتك هذه الدار على أن أسكنها 3 أيام من كذا إلى كذا، نقول له هذا شرط جائز لأنه استثنى شيئا معينا محددا. وأما المنهي عنه هو أن يستثني شيئا مستديما مجهولا. هذه خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة هامة، إذ إن جمهور العلماء لا يجيزون مثل هذه الشروط. والصحيح أن ما بوب به الإمام البخاري هو صحيح. قال: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان، شوف قال إلى مكان مسمى، فلابد أن يكون هذا الشيء المستثنى محددا معينا لا مجهولا مطلقا. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أيد مذهب البخاري ومن معه، فليس كل ما يقوله الجمهور يكون هو الصحيح وهو الصواب، بل الصواب مع الدليل، الصواب دوما مع الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. في هذا الموضع يعني الحافظ ابن حجر بسط الكلام على هذا الحديث وذكر فوائد من هذا الحديث، فكل هذه الفوائد تحت هذا الموضع. فقال فيه: جواز المساومة والمماكسة. المماكسة يعني المناقصة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: تبيعنيه بأوقية؟ فقال: لا. طبعا جابر عندما قال لا ما يقصد أنه زيادة في الثمن، وإنما قال لا لأنه كان يريد أن يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم بلا ثمن. فالمهم أنه يجوز المساومة والمناقصة، لكن هذا بشرط إيش؟ عدم استقرار العقد كما ذكرنا قبل ذلك. بيع المزاد، المماكسة والمزايدة والمناقصة، هذه تجوز ولكن بشرط عدم استقرار العقد. وأما إذا استقر العقد عند فلان فلا يجوز أن تزيد عليه، لأنه يكون ماذا؟ بيعا فوق بيع أخيه. وهذا مر علينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم فوق بيع بعض. طيب، أيضا قال فيه: ابتداء المشتري بذكر الثمن. ابتداء المشتري بذكر الثمن. وهذا ذكرناه. قال أيضا فيه: القبض ليس شرطا في صحة البيع. القبض ليس شرطا في صحة البيع. وقال فيه: تفقد الإمام والكبير لأصحابه. قال: وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيه: جواز ضرب الدابة. جواز ضرب الدابة. لكن هذا يعني موضعه إن لم تكن يعني متعبة. إذا كانت الدابة متعبة وأنت تضربها لأجل أن تسرع فهذا لا يجوز. وأما إذا لاحظت منها يعني تمردا وتكاسلا فيجوز لك في هذه الحالة أن تضربها. وكذلك الأمر بالنسبة لهذه السيارة، مع أنها حجر، هذه السيارة مع أنها حجر لابد أيضا أن تعامل يعني بالتي هي أحسن. بعض الناس يعني إذا وجد فيها كذا يضرب كذا فيسبب له ضررا أكثر، نقول لا، لابد من اتباع الحسنى في كل شيء. قال أيضا فيه رد العطية قبل القبض، رد العطية قبل القبض، لأن جابرا يعني عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الجمل فرده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضه، فيجوز أن ترد العطية قبل القبض. يعني أنا أعطيك مثلا قلما فأنت ترده قبل أن تقبضه، ولا يلزم أن تأخذه في يدك ثم ترده علي. طبعا العلماء عندما يذكرون هذه الأشياء وينصصون عليها فمعنى ذلك أن هناك علماء يعني يقولون بالوجه الآخر، فلأجل ذلك يؤكدون عليه. فيجوز أن ترد الشيء العطية، يجوز أن تردها قبل أن تقبضها. قال أيضا فيه المحافظة على ما يتبرك به، المحافظة على ما يتبرك به، لأن جابر رضي الله عنه يعني حافظ على هذه الزيادة، زيادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي القراط. وكذلك كان أبو طلحة وأم سليم يحفظان شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه. أم سليم ذات يوم نام عندها النبي صلى الله عليه وسلم فعرق صلى الله عليه وسلم، فجمعت عرقه في قارورة وقالت يعني نستشفي به للصبيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. فكانوا يحتفظون بشعره صلى الله عليه وسلم وبعرقه، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كله مبارك، بدنه وروحه صلى الله عليه وسلم. طيب، الموضوع الذي بعد ذلك وهو رقم 2861، 2861. قال من ضرب دابة غيره في الغزو، من ضرب دابة غيره في الغزو وذلك إعانة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب دابة جابر وذلك إعانة له حتى تسرع في السير. ويساويها الآن أنه إذا تعطلت مثلا سيارة صاحبك فأنت تجرها كما يحصل الآن، فهذا من هذا. قال باب استئذان الرجل الإمام، نعم، الذي بعده 2967، 2967. باب استئذان الرجل الإمام. قال باب استئذان الرجل الإمام، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد للرجل قبل أن يذهب إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في غزوة من الغزوات، فلا يجوز له أن يذهب بدون استئذان. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يستأذنونك، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. طيب، الشاهد من قصة جابر ماذا؟ أنه لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم جمله وأسرع قال جابر إني حديث عهد بعرس. فأراد أن يسرع إلى أهله، فقبل أن يسرع إلى أهله قال فاستأذنته فأذن لي، قال فاستأذنته فأذن لي. إذن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من استئذانه في كل صغير وكبير، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فلا يجوز لك أن تفعل الآن شيئا تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إلا بعد استئذانه صلى الله عليه وسلم. وكيف استئذانه؟ بأن ترجع إلى سنته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز لك أن تقدم على فعل من الأفعال تظنه قربة إلى الله تبارك وتعالى إلا بعد أن تعرف ما الدليل على هذه القربة، وهل هذا مما شرعه صلى الله عليه وسلم ومما أذن فيه أم لا. طيب، هذا كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لمن بعده، يعني مثلا لو الآن خليفة المسلمين مثلا في غزوة من الغزوات والمسلمون معه، هل يجب على كل راع من الرعية أن يستأذن الإمام في كل شيء؟ بعض العلماء يقولون لا، وإنما يعني يستأذن في الأمور التي لا بد فيها من مشاورته وأخذ رأيه. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الاستئذان في كل صغير وكبير. الذي بعده برقم 3090. قال باب الطعام عند القدوم. باب الطعام عند القدوم من السفر طبعا. الشاهد من ذلك في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ المدينة وقدم موضعا يقال له صرار، صرار هذا موضع على 3 أميال من المدينة، يعني يعتبر أنه وصل إلى المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع أمر ببقرة فذبحت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فالبخاري استنبط من هذا أن المسافر إذا قدم من السفر ينبغي له أن يذبح ويطعم الناس. من يفعل هذا الآن؟ ما أحد. وهكذا يعني يرفع العلم قليلا قليلا إلا من رحمه الله تبارك وتعالى بالاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري باب الطعام عند القدوم، هذا بالنسبة للحديث المرفوع. وأما بالنسبة لابن عمر رضي الله عنهما فماذا كان يعمل؟ كان يفطر لمن يغشاه. شو معنى هذا الكلام؟ ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر لا فردا ولا نفلا أبدا. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصوم في السفر لا فرد ولا نفل، كان يأخذ بالرخصة. فكان إذا قدم في أول أيامه لا يصوم، كان يفطر مثلا 2 أو 3 عندما يقدم من السفر. وماذا يفعل في هذه الأيام؟ يصنع طعاما لمن يأتيه ويهنئه بالقدوم، وهذه أيضا سنة. إذا علمنا أن أخا لنا مسافر كان مسافرا وقدم، فينبغي لنا أن نذهب إليه في بيته ونهنئه بالقدوم، ونهنئه بالقدوم. وينبغي عليه أن يذبح لنا ويطعمنا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل هذا، كان إذا رجع من سفره صام، لكن في أول قدومه يفطر لأجل الذين يغشونه للسلام عليه، والتهنئة بالقدوم ثم يصوم، فكان يطعم من يأتيه ويفطر معهم ثم يصوم بعد ذلك. وهذا الطعام الذي هو طعام القدوم من السفر يسمونه ماذا كما مر علينا قبل ذلك؟ يسمونه النقيعة، يسمونه النقيعة. أنت يا أخي لا سلمت علينا ولا صليت تحية المسجد، فقم سل ركعتين. لا، ما أنت أول صلى ركعتين وتعال. فالمهم هذا الطعام الذي هو طعام القدوم من السفر يسمى النقيعة، يسمى النقيعة، وهو مستحب عند السلف كما قال ابن بطال. ابن بطال يقول هذا الطعام وهو النقيعة مستحب عند السفر، وإنما أخذ الاستحباب من هذا، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل ابن عمر رضي الله عنهما. صلى الله وبركاته. الموضع الذي بعد ذلك وهو برقم 5245 و46 و47، 5245 و46 و47. السلام عليكم. قال باب طلب الولد، قال باب طلب الولد، وذكر فيه حديث جابر هذا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر الكيس الكيس. إذا مر عليك هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر الكيس الكيس لا تعرف ما معنى هذا، فبوب الإمام البخاري وقال إيش؟ باب طلب الولد. فأيهما يكون مفسرا للآخر، الباب أم الحديث؟ الباب. الباب يكون فسر إيش؟ فسر اللفظة التي في الحديث، وهذا مر علينا في مقدمة هدي الساري. الأصل أن الأحاديث تفسر الباب، الأصل أن الأحاديث التي يسوقها الإمام البخاري في الباب الأصل أنها تفسر الباب وتوضحه. فإذا مثلا بوب الإمام البخاري وقال باب إذا كان الثوب ضيقا عند الصلاة مثلا، فيأتي الإمام البخاري بأحاديث تفسر هذه الترجمة، إذا كان عند الصلاة لم تجد إلا ثوبا واحدا وكان هذا الثوب ضيقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في حديث جابر أنه قال إذا كان واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به، فصار الحديث مبين للباب ومبين للترجمة. هنا العكس، هنا الباب بين الحديث، هنا الباب بين الحديث، لأن الإمام البخاري بتبويبه باب طلب الولد عرفنا أن الكيس الكيس معناها طلب الولد، معناها طلب الولد. ابن حبان رحمة الله عليه فسر الكيس الكيس بالجماع، وهما متلازمة، لأنه يلزم من كثرة الجماع يعني يغلب على الظن بتقدير الله تبارك وتعالى حصول الولد. فالمهم أن الكيس الكيس معناها إما كثرة الجماع وإما طلب الولد. الحافظ ابن حجر أخرج عن رجل اسمه يعني أبو عمرو النوقاني، أخرج عن رجل اسمه أبو عمرو النوقاني في كتاب له اسمه معاشرة الأهلين. أبو عمرو النوقاني هذا له كتاب اسمه معاشرة الأهلين. فأخرج أبو عمرو عن محارب رفعه، محارب بن دثار الذي مر علينا الآن، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومحارب عندما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث ماذا؟ محارب هذا تابعي، عندما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسلا، ولكنه مرسل جيد، مرسل جيد، مرسل صحيح، يعني ليس فيه إلا الإرسال. فقال اطلب الولد والتمسوه فإنه ثمرة القلوب وقرة الأعين. اطلب الولد، اطلب الولد والتمسوه فإنه قرة، فإنه ثمرة القلوب وقرة الأعين. قال وإياكم والعاقر، وإياكم والعاقر. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالولود التي تلد. وذكرنا أن ابن حبان فسر الكيس بالجماع، وعند ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا. جابر جاء إلى هذه المرأة الثيب التي تزوجها وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا. قالت سمعا وطاعة فدونك. المرأة قالت طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا، قالت فدونك، يعني جعلت نفسها له وهي زوجته. قالت فدونك، قال فبت معها حتى أصبحت، قال فبت معها حتى أصبحت. وإنما يلتمسون بذلك الولد، وقبل ذلك يلتمسون رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن تكون تحركاته كلها لله تبارك وتعالى، وإلا لا يستفيد شيئا. كما قال ربنا تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يمكنك في الطعام الذي تأكله وفي النفقة التي تنفقها على أولادك وأهلك أن تؤجر في ذلك، وذلك بماذا؟ بالنية الصالحة، إذا ابتغيت بذلك وجه الله تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك تحت الحديث رقم 4052، ليش؟ ايوه هذا يعني حصل تأخر بس شوي. قال باب اذ هم الطائفتان منكم، باب اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. وهاتان الطائفتان احداهما من بني سلمة والاخرى من بني حارثة، إحداهما من الأوس والأخرى من الخزرج، وذلك عند الخروج إلى غزوة أحد. همت هاتان الطائفتان أن تفشلا وألا تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل والله وليهما. ولذلك يقول جابر يعني ما كنت أود ألا تنزل هذه الآية، يعني هو فرح بهذه الآية، مع أن هذه الآية في بدايتها يعني قدح في هاتين الطائفتين، ولكن في آخرها أن الله عز وجل وليهما. قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشاهد يعني من ذكر هذه الآية أن أبا جابر وهو عبد الله بن حرام قتل في غزوة أحد. فلما قتل في غزوة أحد بوب الإمام البخاري على هذه الغزوة وقال باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. والحقيقة يعني إذا رجعت إلى هذه الغزوة في صحيح البخاري يعني ينبغي أن تقرأ أحاديث هذه الغزوة من أولها إلى آخرها، بل كل المغازي، لأن في المغازي يعني تحريك للهمم، واطلاع على ما كان عليه هؤلاء يعني الصحابة الكرام من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنهم كانوا لا يعيشون يعني لأنفسهم، وإنما كانوا يعيشون لله تبارك وتعالى. ولولا أن الله عز وجل قدر وجاهد هؤلاء ما وصل إلينا هذا الدين، وكذلك نحن، فلا ينتشر هذا الدين ولا يرتفع شأنه إلا بأن يقوم يعني المسلمون بعمل حقيقي وخالص لله تبارك وتعالى لأجل رفعة هذا الدين. وإلا لو تولى يعني المسلمون عن القيام بهذا الدين فالله عز وجل قادر على أن يستبدل قوما غيرهم ثم لا يكون أمثالهم كما قال ربنا تبارك وتعالى. فالحقيقة ينبغي على المسلم أن يكثر من القراءة في سيرة هؤلاء الصحابة وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل. نعم. ما أنا قلت لك المناسبة فقط هو أن والد جابر يعني توفي أو استشهد في هذه الغزوة، فأورد الإمام البخاري هذا الحديث في غزوة أحد حتى يبين لك أن والد جابر يعني قتل في هذه الغزوة، لأن جابر يعني في بعض طرق الحديث قال يا رسول الله قتل أبي في غزوة أحد ثم تزوجت كذا وكذا، وأكمل القصة. يعني في هذا الحديث عند الإمام البخاري لو تتبعت طرقه تجد أن جابر يعني أخبر أن والده قتل في غزوة أحد، فلأجل هذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في غزوة أحد. صدر الإمام البخاري يعني باب غزوة أحد بالآيات التي في آل عمران، في سورة آل عمران من قوله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى كذا صفحة كلها في غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تقول يا فلان هذا مكانك ويا فلان هذا مكانك، ويصفهم صلى الله عليه وسلم ويقول لعبد الله بن جبير أمكث أنت وأصحابك على هذا الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، هذا معنى تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تجعل كل واحد في مكانه. ولذلك يعني يستحب الصف في القتال كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كما يعني يصفون في القتال أيضا يصفون في الصلاة. المهم أن الله تبارك وتعالى من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ذكر ما يتعلق بغزوة أحد، فجاء الإمام البخاري وصدر هذه الغزوة بهذه الآيات، ثم ذكر مجموعة من الأحاديث في هذه الغزوة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، فكان جبريل عليه السلام يركب فرسه وعليه أداة الحرب. هل ربنا تبارك وتعالى لا يقدر أن ينصر دينه بلا رجال؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، وإنما الله تبارك وتعالى ذكر الحكمة في ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لا بد من ابتلاء المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين، ولا بد أن تحصل المواجهة لأجل أن يرفع الله تبارك وتعالى المؤمنين وأن يضع هؤلاء الكافرين. وعن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين من غزوة أحد ومن دفن النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم صلاة الميت، صلى عليهم صلاة الميت، ولذلك يجوز الصلاة على القبر إذا فاتتك صلاة الجنازة على شخص وهو لديك حبيب عزيز فيجوز لك أن تصلي على قبره صلاة الجنازة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، فرط يعني سابق لكم، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. يقول لصحابته: وإن موعدكم الحوض. وهذا كان بالنسبة للصحابة كشهادة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن موعدكم الحوض فكأنهم يعني يعيشون هذا الموقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف على حوضه وهم رضوان الله عليهم حول هذا الحوض. فلا بد من زيادة يعني شحنة الإيمان في القلب حتى تصل إلى هذه الدرجة. قال: وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر يقول: أنا أنظر إليه إلى الحوض من مقامي هذا، كما حصل في صلاة الكسوف. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم مرة وتأخر مرة، فسألوا الصحابة عن ذلك فقال: إني رأيت الجنة ورأيت فيها قطفا من عنب، فتقدمت لأتناوله. هذا في الصحيحين، لأن بعض الناس ربما يحسب هذا من أساطير الأولين. هذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم هذا الحديث. والذي يطعن في حديث في الصحيحين بعد أن يعني قبلته الأمة كأنه يطعن في آية من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما وجدت هذا القطف تقدمت لأخذه، ولو تناولته قطف عنب، قال: ولو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. كل الناس يأكلون من هذا القطف ما بقيت الدنيا. ولما تأخر صلى الله عليه وسلم فذاك حين عرضت عليه النار، فرأى فيها ما فيها، رأى فيها أن أكثر أهلها أن أكثر أهلها النساء، ورأى فيها عمرو بن لحي وهو أول من شرع عبادة الأصنام وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب. فيقول صلى الله عليه وسلم: وإن موعدكم الحوض، لقاؤنا على الحوض، ولا يكون ذلك إلا لمن كان متبعا لسنته ومدافعا عنها، وأما أهل البدع فيطردون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. قال: وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، قال صلى الله عليه وسلم: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا. ولذلك يعني أول ما يفتك بالعبد هو أن يكون مشركا بالله تبارك وتعالى. إذا مات العبد على الشرك فلا سبيل له إلى الجنة أبدا. ثم إذا نجاه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا من الشرك ابتلي بالدنيا، ابتلي بالدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لست أخشى عليكم أن تشركوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ورباهم على التوحيد، فأصبحوا آمنين من هذه الجهة. قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا، هذا على أصحابه، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها، أن تنافسوها. ولذلك أهل الحق الآن الذين عرفوا التوحيد إلى درجة مرضية وعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يخشى عليهم الآن هو الدنيا، الذي يخشى عليهم الآن هو الدنيا، كما خشيها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. قال عقبة بن عامر: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول. قال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودع صلى الله عليه وسلم الأحياء والأموات، وحج صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأجل هذا. حديث آخر عن البراء قال، ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.